الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا إلى سيرة سورة الأعراف إلى قوله تبارك وتعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. قوله تعالى: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، أي أثبت لنا فيها فضلة حسنة كالعافية والحياة الطيبة والتوفيق للطاعة. وفي الآخرة أي حسنة أيضا، وهي المثوبة الحسنى والجنة. إنا هدنا إليك، هدنا أي تبنا إليك، يقال هذا إليه يهود إذا رجع وتاب فهو هائب، ولبعضهم يا راكب الذنب هد هد واسكت كأنك هد هد، يا راكب الذنب هد يعني ارجع وتب هد، فكرر الكأن للتأكيد، يا راكب الذنب هد هد واسجد كأنك هدهد، هدهد الطائر المعروف. وقال آخر: إني امرؤ مما جريت هائد، إني امرؤ مما جريت هائد يعني راجع وتائب. قال أبو البقاء المشهور ضم الهاء يعني هدنا إليك، هدنا إليك، وهو من هذا يهود إذا تاب، وقرئ بكسرها يعني إن هدنا إليك، هدنا كسر الهاء قراءة أخرى، من هذا يهيد إذا تحرك أو حرك، إن هدنا إليك يعني إن حركنا إليك نفوسنا. وعلى القراءتين هدنا وهدنا يحتمل الوجهين، البناء للفاعل وللمفعول. عن القراءتين يعني إن هدنا إليك، هدنا يحتمل يعني بمعنى يعني إن منا إليك، أو أمامنا غيرنا، أو حركنا أنفسنا، أو حركنا غيرنا. على القراءتين احتمل البناء المفعول والبناء للفاعل، إنا هدنا إليك وإنا هدنا إليك، بمعنى منا أو أمامنا غيرنا، أو حركنا أنفسنا أو حركنا غيرنا، وذلك لاتحاد الصيغة وصحة المعنى. اتحاد الصيغة هدنا وهدنا تصلح للفاعل البناء المعلوم والمفهوم، كذلك لصحة المعنى وإن اختلف التقدير. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أتى، قال استئناف، وقع جوابا عن سؤال ينساه إليه الكلام، كأنه قيل هذا دعاء موسى وقومه. قال موسى في الدعاء: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، كأن سائل الناس أن يقول فماذا قال تبارك وتعالى في جواب دعاء موسى؟ فقيل قال عذابي أصيب به من أشاء، أي يعني من أشاء تعذيبه من العصاة ورحمتي وسعت كل شيء، تطلق الرحمة على التعطف والمغفرة والإحسان والجنة، كما قال تعالى: يدخل من يشاء في رحمته، يدخل من يشاء في رحمته يعني في جنته، ورحمة تطلق الرحمة على الجنة. ولعلها هي المرادة هنا، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، يعني جنتي وسعت كل شيء، بدليل مقابلتها من عذابي قبله، كما قال الآية التي ذكرناها، ويقول تعالى: يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. والله تعالى: فسأكتبها، أي هذه الرحمة، فسأكتبها للذين يتقون، أي يتقون الكفر والشرك والمعاصي، ويؤتون الزكاة، أي يعطون زكاة أموالهم، والذين هم بآياتنا يعني بكتابنا ورسولنا يؤمنون أي يصدقون. قال الجزري تدل الآية على حسن سؤال العيد الدنيا كما يحسن سؤال العيد الآخرة، وتدل على أن الواجب على الداعي أن يقرن بدعائه التوبة والإخلاص، لأنه قرن هنا التوبة والرجوع قولا إنا عدنا إليك، إنا عدنا إليك، قرنوه بالدعاء. وتدل على أنه تعالى ينعم على البر والفاجر، ينعم على البر والفاجر ويخص بالثواب المؤمن، فلذلك فقم، فقال تبارك وتعالى قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها أي هذه الرحمة إلى آخره. وكما قال تبارك وتعالى من قبل في أوائل يعني السورة قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، في الحياة الدنيا لكن يشاركهم فيها الكافرون، هي للمؤمنين لكن في الواقع في الدنيا أنه يشاركهم فيها الكافرون، لكن يوم القيامة ستكون خالصة يوم القيامة دون أن يشاركهم فيها المشركون كما كان الحال في الدنيا. ومن تأمل هذا السؤال والجواب عرف عظيم محل هذا البيان، لأنه عليه السلام سأل نعيم الدنيا والدين عقيبا غلسا، فكان من الجواب أن العذاب خاصة يصاب به من يستحقه، فأما النعم فما كان من باب الدنيا يسع كل شيء يصح عليه التنعم، وما كان من باب الآخرة يكتب لمن له صفات ذكرها. وتدل على أن الرحمة لا تنال بمجرد الإيمان الذي هو التصديق حتى ينضم إليه الطاعات، فيصل قول المرجع لأنه قال فتأتوها للذين يتقون والذين يؤتون الزكاة وهم بآياتنا يؤمنون، لم يقتصر على التصديق حتى أضاف إليه العمل، فهذا يبطل قول المرجع في زعمهم أن الإيمان مجرد المعرفة ولا يدخل في مسماه العمل. ثم أبدل تبارك وتعالى من الموصول الأول هذا الموصول أيضا فقال الذين يتبعون رسول النبي الأمي، هؤلاء الذين سيكتب الله لهم رحمته في الآخرة، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، فالذين بدل من الموصول الأول، بدل الكل أو منصوب على المكش أو مرفوع عليه، يعني الذين أو هم الذين يتبعون الرسول أي الذي أرسل إلى الخلائق لتكميلهم، الذين يتبعون الرسول النبي يعني الذي نبت بأكمل الاعتقادات والأعمال والأخلاق والأحوال والمقامات من جهة واحدة، النبي الأمي يعني الذي لم يحصل علما من ذكر، الذي لم يحصل علما من ذكر، الذي يجدونه مكتوبا عندهم، الذي يجدونه مكتوبا أي باسمه محمد وأحمد عليه الصلاة والسلام ونعته في التوراة والإنجيل، توجد إما التصريح بأسماء الرسول عليه الصلاة والسلام كمحمد وأحمد أو بصفته ونعوته، أي نعم الذي يجدونه مكتوبا أي باسمه ونعوته عندهم، زيد هذا لزيادة التقرير عندهم زيادة التقرير، وأن كأنه عليه الصلاة والسلام حاضر عندهم لا يغيب عنهم أصلا، يعني أي يهودي أو نصراني الآن في بيته أو معه نسخة من التوراة أو من الإنجيل فعنده كل يهودي كل نصراني عنده وبين يديه في هذا الكتاب الذي يقدسه عنده صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اسمه في كتابه، ولكن يعني التحريف والتكفير يعني أدى الآن إلى عدم وجود يعني لفظ صريح لإسم الرسول عليه السلام، وإن كانت صفاته ما زالت حتى هذه اللحظة موجودة بين أيديهم رغم خبرتهم وباعهم الواسع العريض في التحريف والحذف والتبديل كما تبين الله تعالى. هذه يعني تأييد بقوله عندهم يعني أنه حاضر معهم، الحجة قائمة عليهم في كل حال، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وأعرف المعروف الإيمان بالله ووحدانيته والشرائع ومكارم الأخلاق، لأن جميع ذلك تعرف صحته إما بالعقل وإما بالشرع، كل ذلك تعرف صحته إما بالعقل وإما بالشرع، وينهاهم عن المنكر الكفر والصدق والمعاصي ومساوئ الأخلاق، لأن العقل والشرع ينكرانه. ونحل لهم الطيبات يعني التي حرمت عليهم لمعاصيهم. نحل عليهم الطيبات لأن الله سبحانه وتعالى كما قال بظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأكلهم الربا وقصدهم عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. فعقوبة لهذه المعاصي حرمت عليهم أشياء كانت حلالا عليهم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع عنهم إصبعهم والأغلال التي كانت عليهم ويحل لهم الطيبات يعني التي كانت قد حرمت عليهم عقوبة لهم من قبله في كتبهم ويحرم عليهم الخبائث أي التي كانوا يتناولونها كالخنزير والميتة والدم. هذا في باب المأكولات. ويضع عنهم كذلك التكاليف ويضع عنهم إصبعهم والأغلال التي كانت عليهم. الإصب هو الأمر الذي يسكن عليهم من التكاليف السابقة سواء سابقة وعصيرة أيضا كانت عليهم. والأغلال التي كانت عليهم أغلال جمع غل وهو ما يوضع في العرق أو اليد من الحديد. يستعار للشرائط الحرجة والمواثيق الشديدة. والمقصود لقوله ويضع عنهم إصبعهم والأغلال التي كانت عليهم أنه صلى الله عليه وسلم يخفف عنهم ما كلفوه منها. يخفف عنهم ما كلفوه من هذه الشرائع الحرجة والسديدة. وهذا في ذات العبادات. فالذين آمنوا به أي بالنبي محمد النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم وعزروه يعني عظموه ووقروه ونصروه أي على أعدائه في الدين فمنعوه عنهم واتبعوا النور الذي أنزل معه وهو القرآن الكريم فأحلوا حلاله وحرموا حراما. وقوله تبارك وتعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه بما تعلم كلمة معه قد يقال أو لا يقال القرآن أنزل مع جبريل فما معنى أنزل معه؟ لا يقال ذلك ولا يصح هذا السؤال. كلمة أنزل معه يقولون هو القرآن أنزل مع جبريل فكيف في حق الرسول على السلام قيل أنزل معه واتبع النور الذي أنزل معه؟ لا يصح هذا الجواب. لماذا؟ لأن المراد أنزل مع نبوته. أنزل مع نبوته لأن استنباءه كان مصحوبا للقرآن مدفوعا به. لأن القرآن أول ما نزل فكما نزل الوحي في القرآن نزل أيضا بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم مقترنا به. هذا أول تفسير لمعنى قوله واتبع النور الذي أنزل معه يعني النور للقرآن الذي أنزل مع نبوته لأن القرآن اقترن بتنبيهه صلى الله عليه وسلم أو يتعلق معه باتبعه يعني واتبعوا القرآن المنزل مع اتباع النبي. لأن الآية فيها إيه؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصبعهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه اتبعوا النور مع اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. اتبع النور يعني اتبع القرآن مع اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيكون هنا إشارة إلى العمل بسنته صلى الله عليه وسلم. واضح؟ وبما أمر ونهى عنه فيكون أمرا بالعمل بالكتاب والسنة. أو هو حال يعني اتبع القرآن كما اتبعه مصاحبين له في اتباعه. وفي التعبير عن القرآن بالنور المنبت عن كونه ظاهرا بنفسه لإعجازه واتبع النور الذي أنزل مع النور هنا وصف القرآن لأنه نور. لماذا؟ لأنه ظاهر بنفسه لإعجازه ومظهرا لغيره من الأحكام لمناسبة الاتباع. أولئك هم المفلحون أي الفائزون بالرحمة واللاذون من اللقمة. وهنا تنبيهات. يقول القصري الأول يظهر من سياق الآية أن قوله تعالى قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء إلى أخيه ظهر أن هذا جواب لموسى عليه السلام وذلك أنه دعا بالمغفرة لقومه أجمعين. كذلك طلب أيضا حسنتي الدنيا والآخرة لهم. فأريد أولا بأن ذلك لا يحصل لا يحصل لقومه كلهم برا أو فاجرا لما سبق من تقدير سبحانه وتعالى العلامة لمن يشاء من الفجار حكمة منه عبدا. ولذلك قرأ الحسن وزيد بن علي هنا قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء كأنه قرأوه هنا يعني من قال عذابي أصيب به من أساء من أساء يعني من الإساءة واضح. وفي صيه أن ما أصاب قومه من الرجفة هو من عذابه تعالى الذي جاء إصابتهم به لأفاعيلهم. وثانيها أنه لا يستعد كتابة الحسنتين في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة إلا المتقون المتصدقون المؤمنون بالآيات المتبعون للنبي الأمي. فمن استقام على هذه الشرائط كتب له ذلك. ولا يقال على هذا كيف يتبعون ولم يدركوا زمنه كيف يتبعون ولم يدركوا زمنه. أما نذكر هذه الآيات هذا عبارة عن دعاء من موسى عليه السلام لقومه. فانظر كيف أتى الجواب يعني الجواب يكشف لنا عظمة مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه. يعني هذا الحوار وهذا الدعاء والإجابة التي جاءت قبل أن يولد النبي صلى الله عليه وسلم مئات السنين. فانظر كيف عظم الله عز وجل قدره ونوه به يعني فيما أوحاه إلى موسى. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ثم استطرد عز وجل في وصف هؤلاء المؤمنين فقال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فإذا لا يقال كيف يتبعونه ولم يدركوا زمنه لأن نقول الاتباع أعم يعني في اتباع من القوة وهو الإيمان به عليه الصلاة والسلام إجمالا. فكل من تقدم على زمن بعثته يعني كل من تقدم من المسلمين من أمة موسى أو عيسى عليه السلام قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام فهم يجب عليهم أن يؤمنوا به إيمانا مجملا إيمانا مجملا وأن يصدقوا بأخباره التي وردت على ألسنته يعني رسلهم تبشيرا به صلى الله عليه وسلم. وإما بالفعل اتباع فعلي وحقيقي وليس مجرد القوة وهو لمن لحق زمان بعثته صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية الكريمة تثبت أن موسى عليه السلام بشر ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وكيف أنه عرف بشأنه وأعلم بشأنه بأن كتابة الرحمة موقوفة على اتباعه ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين فذكر صفات هؤلاء الذين يستحقون الرحمة. ومن صفتهم الأساسية أنهم يؤمنون بالرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم. وقال بعضهم إن جواب موسى ينتهي إلى قوله تعالى والذين هم بآياتنا يؤمنون ثم استأنف تبارك وتعالى بقوله الذين يتبعون الرسول النبي الأمي إلى آخره. فكأنه تعالى أعلم موسى بأنه ذو عذاب يصيب به من يشاء كما أصاب أصحاب الرجفة وذو رحمة واسعة يكسب للمتقين المتصدقين المؤمنين بالآيات. أي فأمر قومك بأن يكونوا من الفريق المرحوم في المشي على هذا الوقت المرحوم. ثم استأنف تعالى الإخبار عمن يتبع النبي الأمي بأنهم المفلحون حقا وعليه فيكون قوله الذين يتبعون هذا مبتدأ وخبره قوله تعالى أولئك هم المفلحون. وتكون القصة استتبعت أعقاب بني إسرائيل لأنهم إذا اتبعوا النبي الأمي كانوا هم المفلحين. وجوز بعضهم أن يكون قوله تعالى قال عذابي أصيب به من أشاء ارتجال خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أطلب به إعلام أهل الكتاب المعاصرين له صلى الله عليه وسلم لأنهم إذا اتبعوه وآمنوا به وصدقوه حقت لهم رحمته تعالى الواسعة. وإلا فلا يأمنوا أن يصابوا بانتقامه تعالى كما جرى لأسلافهم. وفي ذلك كله من التنويه بشأن النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه المتقين ما لا يخفى. التنبيه الثاني أن الرحمة تطلق على التعصب والمغفرة والإحسان. يقول القصري: وعندي أن القرآن الكريم قد تطلق فيه على الجنة. القرآن الكريم قد تطلق كلمة الرحمة يراد بها الجنة كما قال عز وجل: يدخل من يشاء في رحمته. في رحمته يعني الجنة، بدليل أنه قابلها بقوله: والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فلعل الرحمة في قوله تعالى هنا: ورحمتي وسعت كل شيء، بمعنى الجنة، بدليل أنه قابلها أيضا من عذاب. قال: عذابي أقيم من أتى، ورحمتي يعني الجنة. وقال أبو منصور: ما من أحد مسلم وكافر إلا وعليه من آثار رحمته في هذه الدنيا، بها يتعجسون ويؤاخون ويواسون وفيها ينقلبون، لكنها للمؤمنين خاصة في الآخرة لا حظ للكافر فيها. وذلك قوله: فسأكتبها يعني الجنة للذين يتقون، يعني يتقون معصية الله وخلاف أمره عز وجل ويؤتون الزكاة، كقوله تعالى: كل من حرم دينة الله الذي أخرج لعباده والطيبات من الرزق كل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. جعل طيبات الدنيا ونعيمها مشتركة بين المسلم والكافر، خالصة للذين آمنوا يوم القيامة لا حظ للكافر بها. فعلى ذلك رحمته نالت كل أحد في هذه الدنيا، لكنها للذين آمنوا واتقوا الشرك خاصة في الآخرة. والله تعالى أعلم. يحتمل أيضا في قوله عز وجل: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة، أنهم سألوا رحمة فقال: سأكتبها للذين يتقون معاصي الله ومخالفته. ومع أن الزكاة تدخل في التقوى الذين يتقون، لكنه أفردها: فتكتب الذين يتقون والذين يؤتون الزكاة، مع أن الزكاة من التقوى، لكنه أفردها مع دخولها في التقوى قبل لعلوها وشرفها، فإنها عنوان الهداية، ولأنها كانت أشق عليهم فذكرها لئلا يفرطوا فيها. أما وصفه عليه الصلاة والسلام بأنه النبي الأمي، وصفه بكونه أميا لا يكتب ولا يقرأ، فهذا أمر مقرر مذكور. ولا شك أن هذا من أعظم يعني علامات الإعجاب في نبوته صلى الله عليه وسلم. هل كتب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح الحديبية أم لا؟ يعني الراجح أنه لم يكتب قطعا. لماذا؟ لأن قوله فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضحه في الروايات الأخرى، فأمر عليا فكتب، يعني أن علي هو الذي كتب. ومعروف أن الحسابون كتب السلطان إلى الولاء أمرهم بكذا وكذا، ويكون له كاتب يكتب، لكن هو لا أمر بذلك، ويصح أن ينسب إليه أنه كتب، وإلا يكتب هو بنفسه في الحقيقة. الذين يتبعون رسول النبي الأمي نسبة إلى أمه، إلى أمة العرب، الأمي نسبة إلى أمة العرب، لأن الغالب عليهم كان ذلك، أنهم كانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، كما جاء في الحديث: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحكم. طبعا لا يقصد بهذا يعني إن أمة أمية دعوة الأمية أو تحديد الأمية، وإنما المقصود أن شريعتنا شريعة سهلة ميسورة لكل الناس، ابتداء من الأمية الذي لا يستطيع أن يقرأ ولا يكتب، يستطيع أن يقيم شعائر هذا الدين عن طريق معرفة علامة الظاهرة، مثلا في مواقيت الصلاة، في دخول الشهر العربي، في معرفة الصيام أو الحج وغير ذلك من المواقيت، فيعتبر فيها ما هو معهود عند الأميين، لا يخاطب طبقة خاصة من المؤهلين للنظر في الفلك والحسابات والجدول وهذه الأشياء، وإنما شريعة أمية سهلة تخاطب بما هو معروف ومعهود عند يعني الأميين. فالإشارة هنا إلى بساطة الشريعة وسهولتها. وأما نسبته إلى أم القرى فلأن أهله كانوا كذلك، أو إلى أمه، الأمي ينسب إلى أمه، لأن العلم أمر مكتسب، علم القراءة والكتابة غير معلوم، كما قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. إذا بقي الإنسان على أصل الإرث التي خرج بها من فضل أمه ينسب إلى أمه، الحالة التي خرج بها من فضل أمه لم يكتسب علما فيوصف بأنه أمي. فإذا تعلم خرج على هذه الحالة، إذا بقي عليها من حيث القراءة والكتابة وصف بأنه أمي. طبعا لا يعني كون الإنسان أميا أن يقرأ ويكتب أنه ليس بعالم، أنه ليس بعالم، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم آتاه الله علما يعني علما عظيما، بل علم الأمم بأكملها وتحدى العرب الفصحاء البلغاء. ووصف الأمية في حق النبي صلى الله عليه وسلم مدح له عليه الصلاة والسلام. وقيل وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالأمي قيل إنه منسوب إلى الأم، إلى الأم، الأم بمعنى إيه؟ الخط، والآمين البيت الحرام، الأم هو الخط، يعني لأنه صلى الله عليه وسلم المقصود. أما ضم الهمة يعني يكون أصله الأمي، لكن ضمت الهمزة من باب تغيير النسب، ويؤيده قراءة يعقوب الذين يتبعون رسول النبي الأمي، الأمي من الخط لأنه مقصود. وإنما وصفه تعالى به بهذا الوصف لأنه أمي تنبيها على أن كمال علمه مع حاله إحدى معجزاته، كمال علمه عليه الصلاة والسلام مع كونه أميا هذه إحدى معجزاته، فهي له مدح وعلو كعبة لأنها معجزة له، كما قال البوصيري كفاك بالعلم في الأمي معجزة، كفاك بالعلم في الأمي معجزة. كما أن صفة التكبر لله مادحة وفي غيره ذامة، واضح؟ في حق النبي عملية صفة الأمي هي مدخل له لأنها من كبريات معجزاته، واضح؟ مع كونه أمية لأنه أوتي هذا العلم من عند الله سبحانه وتعالى. في حق غيره خطف له تماما كما يوصف الله سبحانه وتعالى لأنه إيه؟ الجبار المتكبر. ففي حق الله التكبر مدح، وفي حق غيره التكبر ذم. أما قوله تبارك وتعالى الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل إلى آخر الآية إشارة إلى بشائر الأنبياء عليهم السلام بنبوته صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الماوردي في أعلام النبوة قال رحمه الله تعالى إن لله تعالى عونا على أوامره وإغناء عن نواهيه. فكأن أنبياء الله تعالى معانون على تأسيس النبوة، الأنبياء حينما يأتي أحدهم ويعني يدعي النبوة فإن الله سبحانه وتعالى يسهل لهم هذا الأمر، يسهل لهم هذا الأمر أنهم إذا خرجوا إلى قوم يدعونهم إلى الإيمان بنبوتهم يكونوا قد سبق من قبله تأثير نوع من الإرهاصات والبشارات السابقة التي تسهل وتؤسس لهم بناء النبوة حتى قبل أن يبعثوا. يقول فكأن أنبياء الله تعالى معانون على تأسيس النبوة بما تقدمه من مشاهرها وتبديه من أعلامها وتعائرها ليكون السابق مبشرا ونذيرا واللاحق مصدقا وظهيرا، فتدوم بهم طاعة الخلق وينتظم بهم استمرار الحق. وقد تقدمت مشاهير من سلف من الأنبياء بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم مما هو حجة على أممهم ومعجزة تدل على صدقه عند غيرهم بما أطلعه الله تعالى على غيبه ليكون عونا للرسول وحثا على القبول. فمنهم من عينه باسمه صلى الله عليه وسلم، ومنهم أي الأنبياء السابقين من ذكره بصفته، ومنهم من عزاه إلى قومه، ومنهم من أضافه إلى بلده، ومنهم من خصه بأفعاله، ومنهم من ميزه بظهوره وانتشاره. وقد حقق الله تعالى جميعها فيه حتى صار جليا بعد الاحتمال ويقينا بعد الارتياب. ثم طرد الماوردي المكاثر من نصوص كتبه، وقد سبق من قبل ان بينا يعني كيفيه الاستدلال على صدق نبوه النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا ان الاستدلال على صحه النبوه يكون على يعني امور خمسه مما يتغنى على صحه النبوه. قلنا اول شيء الايه؟ الصفات الشخصية لصاحب الرسالة، فإن الأنبياء لهم صفات لا يشاركهم فيها غيرهم من البشر، وهذه صفات خاصة بالأنبياء عليهم وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم تتعلق بنسبهم بملامحها الخصوصية، قوة البدن وسلامة الحواس وجمال الصورة وعظم أخرى في النسب وغير ذلك من الصفات التي يختص بها الأنبياء. لذلك لما سمع عبد الله بن سلام بوصول أنه كان يعني كبير اليهود وعالمه الأكبر في المدينة، لما سمع بوصول النبي صلى الله عليه وسلم انتقل وأسرع إليه، فماذا كان تعليقه أول ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول: فلما رأيته علمت أن وجهه ليس الوجه كالشاه عليه الصلاة والسلام، فلما رأيته علمت أن وجهه ليس الوجه كالله. فالله سبحانه وتعالى وكما قال بعض الشعراء: كانت فتيهته تأتيك بالخبر، حتى لو لم يكن معه من الآيات سوى شكله فإن من يراه يعلم أن هذا لا يمكن أن يكذب على الله سبحانه وتعالى، لابد أن يكون صادقا فيما يقول عليه الصلاة والسلام. فصفات الأنبياء، صفات الأنبياء الصفات البدنية والخلقية، الخلقية والخلقية ونسبهم وملامحهم وتكوين أجسادهم الأنبياء في أكمل الحالات في كل هذا النقاط. فإذا أول شيء يستدل به على أنه هو في نبي من الأنبياء صفاته يعني الصفات التي يميز بها صاحبه الرسالة. الأمر الصفات الشخصية. الأمر الثاني كل الصفات الشخصية ثم كل الآثار. الآثار لأن الأنبياء يتركون بصمات وآثارا في الدنيا لا تتبنى لآثار غيرهم من المسلمين. فالأنبياء حينما يزيدون في أمة من الأمة أو في عصر من العصور يتركون من الآثار ما يدل على أن الله سبحانه وتعالى أجله ونصره. وأي عاقل، أي عاقل عنده يعني أدنى نسخة من العقل لا يمكن أبدا أن يتصور أن يكون رسول كمحمد عليه السلام. يعني يمكن الله سبحانه وتعالى هذا التمثيل وينشر دينه في الآفاق ويظهر في كل الأزمان والعصور بهذه الصورة ثم يكون مع ذلك كاذبا. فالسنة في الله سبحانه وتعالى أنه يفضح كل من يفعل هو كاذبا ويجعلهم يعني آية لمن يعتبر كما فعل به فلان أحمد القدياني أو من مسلم الكذاب أو غير من المتنبئين. لابد أن يظهر الله فضيحته، لابد. هذه سنة من الله الماضي حتى لا ينتهز الحق على الباطل. يعني مسيلمة لما تسمى برحمن اليمامة وادعى النبوة وسمع أن الرسول عليه السلام يعني طبق في بئر فصار ماؤها وبورك في مائها، فذهب هو إلى بئر فنفخ فيها فغار ماؤها. فهذه لا تسمى كرامة إنما تسمى إهانة، هي خارج العادة لكن يدخل فيها إهانته. كذلك لما يعني وجد النبي عليه السلام يمسح على رأس الإنسان وكذا ذهب يمسح على رأس صبي فذهب شعره، سقط الشعر من على رأسه. وغير ذلك حتى لما حاولوا أن يستجيبوا للتحدي ويحمل القرآن مثل القرآن ما استطاعوا أن يتخلصوا من أسر القرآن، ما استطاع أحد أبدا أن يبتكر أسلوبا جديدا، لكن دائما كان يحاول إحياء القرآن فيأتي بأمور مضحكة كما سبق في كلامنا عن ذلك الصبي ضفدع بنت ضفدعي نطقي كما تنطقين أعلاك في الماء وأسفلك في الصين هي في يعني مش عارف ايه الى اخر هذه الكلمات المعروفه التي يضحك العقلاء اذا يعني سمعوها. فجعلهم الله هدأ وضحكه للعقلاء. ولم يستبيان كيف اهانه الله سبحانه وتعالى في اخر لحظات حياته واظهر كذبه فيما كان يدعين انه سوف لن يموت الا بعد كذا وكذا من السماوات الى اخره. فكل ما ظهر من الله لا يمكن ابدا ان يلتفت المحق بالمبطل والصادق بالكاذب. نعود إلى الأمور الخمسة التي ذكرناها مما يستدل بها على صحة النبوة النبي. أول شيء الصفات الشخصية للوحي والرسالة، آثاره الآثار التي يتركها في الأرض. ونحن إذا بالذات نحن المسلمين لا يوجد أبدا نبي أولد بهذه الصفة مثل ما أولد نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم أبدا. لأنك إذا فقط انظر في آثار النبي عليه السلام في الصحابة مثلا الذين تربوا على يديه مباشرة رضي الله تعالى عنه، كيف كانوا رجالا ونساء بل رجالا وأطفال الذين تربوا في مدرسة النبوة، كيف يعني صاروا جبالا تمشي على الأرض أو بحارا من العلم تمشي على الأرض، والرجل الواحد منهم يعني أمة في ذاته في كل أبواب الخير. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا عمالقة ورجالا. ثم تأمل في التابعين وتابعي التابعين، تأمل في سير الصالحين والحكام العادلين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز، أخبار العباد والصالحين، كل هذا ما هو إلا آثار بعثته صلى الله عليه وسلم. العدل مع الحكومة المسلمين لما سادوا على السيف رفضوا الأمم ورحموها ويعني أحسنوا مع الناس واتقوا الله سبحانه وتعالى فيهم. كل هذه المحاسن زي محاسن الإسلام في الناحية العملية الخصوصية والعملية النظرية كلها هي من آثار بعثته الشريفة صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ما يستدل به على نبوة النبي المعجزات التي عينه الله بها. ثم بعد ذلك البشارات، والبشارات هي إخبار الأنبياء السابقين عن بعثته. ثم بعد ذلك النبوءات، الأخبار عن أشياء تقع في المستقبل ثم تقع تماما كما أخبر. وهذا يعني مما عندنا فيه يعني مئات من البشارات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم بسورة مقطوع بها، وقعت كما أخبر وما لم يقع حتى الآن سوف يقع بإذن الله ولا تعلمون من الأول هذا الحين. الذي يناسب تفسير هذه الآية الكريمة هنا يعني قصد الكلام على البشارات التي يعني وقعت في الكتب السابقة بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول صاحب إظهار الحق: إن الإخبارات الواقعة في حق محمد صلى الله عليه وسلم توجد كثيرة إلى الآن أيضا مع وقوع التحريفات في آل الكتب. ومن عرف أولا طريق إخبار النبي المتقدم عن النبي المتأخر ثم نظر ثانيا بنظر الإنقاص إلى هذه الإخبارات وقابلها بالإخبارات التي نقلها الإنجيل دون حق عيسى عليه السلام جزم بأن الإخبارات المحمدية في غاية القوة. وجاء في منية الأنبياء في قصص الأنبياء ما نصه: إن نبينا عليه الصلاة والسلام قد بشر فيه الأنبياء السابقون وتهدوا بصدق نبوته ووصفوه وصفا رفع كل احتمال، حيث صرحت باسمه وبلده وجنسه وحليته وأطواره وشمسه، غير أن أهل الكتاب حلفوا اسمه يعني من نسخهم الأخيرة. إلا أن ذلك لم يجزهم نفعا، هربوا لما رأوا المسلمين يعني يستدلون على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام بوجود اسمه في كتبهم، هربوا من ذلك بأن حلفوا هذه البشارات. ومع ذلك لم يجزهم ذلك الحذف نفعا لبقاء الصفات التي اتفق عليها المؤرخون من كل جنس وملة، وهي أظهر دلالة من الاسم على المثنى، إذ قد يشترك اثنان في اسم ويمكن اشتراك اثنين في جميع الأوصاف. لكن من أمد غير بعيد قد شرعوا في تحريف بعض الصفات ليبعد ذكرها على النبي صلى الله عليه وسلم، فترى كل نسخة متأخرة تختلف عما قبلها في بعض المواضع اختلافا لا يخفى على النبي أمره ولا ما خطب به ولم يفدهم ذلك غير تقوية الشبهة عليهم لانتشار النسخ بالطبع والطباع يعني وتيسر المقابلة بينها. فالآن طبعا الصبح الخوف والبحث كثيرة جدا جدا في إثبات التحريف بالمقارنة بين نسخ كتبهم التي يصفونها بالمقدسة. وهذا حين يورد ثمرة من البشائر لديه، فمنها في الباب السادس عشر من سفر التكوين في حق هذا هكذا: وقال لها ملاك الرب أنت حبلى فتلدين ابنا وتدعين اسمه إسماعيل لأن الرب قد سمع لمذلتك، وإنه يكون إنسانا وحشيا يده على كل واحد ويد كل واحد عليه وأمام جميع إخوته يسكن. هذه بشارة لمحمد صلى الله عليه وسلم لا بجده إسماعيل، لأن إسماعيل عليه السلام لم تكن يده فوق يد الجميع ولا كانت يد الجميع مبسوطة إليه بالخطوب. كان في التوراة أن إسماعيل وأمه هاجر أخرجا من وطنهما مكرهين، ولم يرث إسماعيل مع إسحاق، وكان الملك والنبوة في بني إسحاق، وكان بني إسماعيل في البراري العطاش في الصحراء، ولم يسمع أن الأمم كانت لأولاد إسماعيل حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فدانت له الملوك وخضعت له الأمم وعلت يده وأيدي بني إسماعيل على كل يد وصارت يد كل بهم، فكان ذكر إسماعيل مقصودا به ولده، كما أن في مواضع كثيرة من التوراة ذكر يعقوب والمقصود بالذكر ولد يعقوب. فمن ذلك قوله في السفر الخامس: يا إسرائيل ألا تخشى الله ربك وتسلك في سبيله وتعمل له، وهذا خطاب لإسرائيل، لكن هو في الحقيقة لبني إسرائيل. فخطاب لهم باسم أبيهم كما قال تعالى: يا أيها النبي إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن. فالخطاب يكون للنبي: يا أيها النبي، يعني معروف هذا، يعني له رباء كثيرة في القرآن الكريم. فكذلك قوله لقوم موسى: اسمع إسرائيل ثم احفظ واعمل يحسن إليك ربك وتكفر وتنعم، وما رأيه كثيرا. إذا معروف في لغة الكتابين أنه يذكر اسم الأب ويراد الابن مجازا بقليلة الحال، وإلا لزم الخلق في خبره تعالى. ومنها، أي من هذه البشارات، في الباب 33 من سفر التسمية هكذا: وهذه هي البركة التي بارك بها موسى رجل الله بني إسرائيل قبل موته. فقبل أن يموت موسى عليه السلام بشر قومه بني إسرائيل هذه البشارة، فقال: جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتلألأ من جبل طاران وأتى من ربوات القدس وعن يمينه نار سريعة لهم. لا غموض بأن مجيء الله تعالى من سيناء عبارة عن إنزاله التوراة على موسى بطول سيناء، هكذا يفسره أهل الكتاب. يعني أهل الكتاب فسروا هذه البشارة: جاء الرب من سيناء، يعني أنزل الله التوراة في جبل الطور في سيناء، واضح؟ فهم فسروها هكذا، والأمر كذلك. فيجب أيضا أن تفسر ذات البشارة بنفس الأسلوب: جاء الرب من سيناء، فسروها بإنزال التوراة على موسى في طول سيناء. كان يجب عليه ان يعني الامر يرتبط، فيفسروا ايضا: واشرق لهم من سعير، وقلته انزال الانجيل على المسيح عليه السلام، لان سعير هي البلده التي اخذ قراها الناصره، بلده الناصره التي ينزل اليها النصارى والتي ولد فيها المسيح عليه السلام. فيجب ان يكون اشراقه من سعير عباره عن انزاله الانجيل على المسيح. كان المسيح يذكر ارض الجليل من سعير لقريه السرعه ناصره، واسم النصارى مأخوذ منها. أما قوله: وتلألأ من جبل فاران، وتلألأ أي رفع من جبل فاران، كذلك نفس الشيء زي كما فسروا: جاء الرب من سماء إنزال التوراة وأشرق لهم من سعير، يجب أن تفسر بأنها إنزال إنجيل. فالثالثة هذه لا تحتمل على بأي حال إلا إنزال القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. فاستعلاء قوله وتلألأ من جبل فاران، استعلاءه من جبل فاران عبارة عن إنزال القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم في جبل فاران. وفاران هي مكة، مكة، وهذا باتفاق أهل الكتاب أيضا معنا. لا يخالف أهل الكتاب أن كلمة فاران هي جبال مكة أو بلدة مكة. ففي الباب 21 من سفر التكوين في حال إسماعيل عليه السلام هكذا: وكان الله مع الغلام فكبر أو فكبر وسكن في البرية وكان ينمو رامي حوض، وكان ينمو إسماعيل رامي قوم، وسكن أي إسماعيل وهو غلام في برية فاران يعني في مكة، وأخذت له أمه زوجة من أرض مصر. ولا شك أن إسماعيل كان سكنه في مكة، فإذا كلمة فاران يقصد بها جبال مكة، فقوله وتلألأ من جبل فاران تدل على إنزال القرآن في مكة المكرمة. ونفس هذا إشارة هناك إشارة إليها في القرآن الكريم بقوله تعالى: والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد النبي، نفس الإشارة أو بتعبير آخر نفس البشارة. والتين والزيتون، التين والزيتون هذا مشهورة في سيتين في القدس في فلسطين حيث بعث المسيح عليه السلام. والتين والزيتون وطور السينين جبل سيناء، إشارة إلى نزول التوراة في سيناء في الطور، وطور السينين وهذا البلد النبي مكة، واضح متطابقة تماما مع قوله هنا: جاء الرب من سيناء وأشرق له من سعير وتلألأ من جبل سارة. فلا شك أن إسماعيل كان سكنه في مكة وفيها مات وبها كفن، وهذه البشارة صريحة في نبينا صلى الله عليه وسلم، ظاهرة لا تخفى إلا على أكمه لا يعرف الخبر. فأي نبي ظهر في مكة بعد موسى غير محمد صلى الله عليه وسلم، وانتصر دينه في مشارق الأرض ومغاربها كما يقتضيه الاستعلان المذكور في البشار للبشار، لأن وتلألأ من جبل فاران في ترجمة أخرى وتعلم من جبل فاران. ومنها من هذه البشارات في الباب 18 من سفر التثنية هكذا: قال لي الرب قد احسنوا فيما تكلموا اقيموا لهم نبيا من وصف اخوتهم مثلك يعني مثل موسى واجعل كلامي في فمه اجعل كلامي في فمه اشاره الى ماذا اشاره الى اميته عليه الصلاه والسلام اجعل كلامي في فمه يعني انطق بقران واشاره الى انه يعطيه جوامع الكلم عليه الصلاه والسلام واجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما اوصيه به ويكون ان الانسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي انا اطالبه يعني من لا يستجيب بشريعه هذا النبي انا اطالبه واعاقبه هذه البشاره في حق نبينا صلى الله عليه وسلم قطعا لانه من ذريه اسماعيل وذريته يسمون اخوه لبني ابراهيم فيقول قوله هنا قال اقيم لهم نبيا من وصف اخوتهم مثلك يعني هذا النبي يكون مثلك يكون سريعا في موسى عليه السلام من وصف اخوتهم يعني هو ليس من بني اسرائيل لكن من اخوتهم الذين هم اولاد اسماعيل عليه السلام بدليل ما ذكر في التوراة بحق إسماعيل وأنه قتالة إخوته ينصب المضارب وقد جرت عادة الكتب المنزلة لتسمية أبناء الأعمال عن بعد بعيد إخوة كما جعل في القرآن هود وصالح إخوة عاد وثمود مع أنهم على بعد بعيد من أولاد الأعمال وكما قيل في سفر العدد في الكتاب العشرين وأرسل موسى أخوك إسرائيل مع أنهم أبناء أعمام على بعد بعيد وليس هذه الشهاده في حق احد من انبياء بني اسرائيل والا لقال وسوف اقيم لهم نبيا مثلك منهم او من انفسهم لكن قال من وصف اخوتك واضح كما قال تعالى اخبارهم لدعوه ابراهيم عليه السلام لولد اسماعيل وقال هو ابعث فيهم رسولا منهم وهو محمد عليه السلام رسولا منهم واضح وكما قال في اخبار بني اسماعيل لقد جاءكم رسول من انفسكم واضح وأما ما زعمته اليهود من أن المراد يوسع فتى موسى فهو ناقل بالوجود. أولا أن نفكر به من إخوة بني إسرائيل لا من نفس بني إسرائيل ويوسع كان من نفس بني إسرائيل. ثانيا أن يوسع لم يكن مثل موسى عليه السلام لما في آخر سفر التسمية الأصحاح الرابع والعشرون ولم يكن بعد نبي في بني إسرائيل مثل موسى الذي عرف الرب وجها لوجه. ولم يكن بعد نبي في بني اسرائيل مثل موسى يعني بعد موسى في بني اسرائيل ما ولد مثل موسى عليه السلام في حين البشاره تقول اقيم لهم نبيا من وصف اخوتهم مثلك وما عرف بعد موسى ابدا نبي مثل موسى عليه السلام حتى المسيح اتى بنقل الانجيل انما جئت لانقض الموسى لكن جئت لاسلم جاء مكملا للرساله واضح فالذي يعني يستحق وصف مثلك مثل موسى ليس الا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا حتى نحن نلاحظه في القران الكريم الربط المستمر بين موسى وبين محمد اما رساله عيسى فكانت تكميلا لرساله موسى ولذلك اذا تاملنا في القران الكريم في مواضع كثيره نجد الربط العزيز بين القران وبين التوراه بين محمد وبين موسى بين امه محمد وبين امه موسى عليه السلام مثلا في بداية سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دون وكيل انظر الرب فذلك سورة الخطب كثير جدا من الآيات مثلا في سورة الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم المنذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى في نفس السورة في قبل هذا في النقص الآية الآن فيها أيضا ربط بين موسى ومحمد عليهما السلام يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى لماذا أنه مثلهم ومن قبل كتاب موسى إماما ورحمة كذلك ايضا النجاشي ماذا قال النجاشي حينما سئلت عن سوره مريم لما قرا عليه جعفر بن ابي طالب قال هذا الناموس الذي انزل الله على موسى واضح ايضا كذلك ايضا جاء ورقه نوفل لما نزل الوحي على النبي عليه السلام القصه المعروفه في باب الوحي قال ايضا هذا الناموس الذي من كفاياته قال ان هذا والذي جاء
جاء به موسى فيكون من مشكات واحد.
ورقة ايه نوفل قال هذا النموذج الذي نزل الله على موسى. فانظر الرقص دائما بين موسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. لانه مثله كما تعرفون ايضا بقصة المعراج نفس الرقص بين الامتين كما بينا. فالشاهد انه عندهم نقطة في اخر سفر التنمية ولم يكن بعد نبي في بني اسرائيل مثل موسى الذي عرف الرب وجها لوجه. ولأن موسى عليه السلام صاحب كتاب وشريعة جديدة مشتملة على أوامر ونواهي ويوسع ليس كذلك بل هو مأمور باتباع شريعة موسى. أيضا يوسع عليه السلام كان حاضرا هناك وقد يشير إليه العبارة الصحيحة قبل هذه ففي الباب الأول من هذا السفر يسوع بن نون الواقف أمامك وهو يدخل إلى هناك تسجده لأنه هو يقسمها لإسرائيل. واضح؟ فطبعا لا يحتمل بحال من الاحوال ان يكون قوله في هذه البشاره واقيم لهم نبيا من وصف اخوته مثلك واجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما اوصيه به. اما ما زعمته النصارى من ان المراد به عيسى فهو ايضا باطل لوجوه. اولا ان عيسى من بني اسرائيل والمبشر به هنا من غيره من اخوته وليس من بني اسرائيل انفسهم. عيسى من بني اسرائيل. ايضا موسى بشر بنبي مثله وهم يدعون ان عيسى اله. النصارى يدعون ان عيسى اله وينكرون كونه نبيا مرسلا والا لزم اتحاد المرسل والمرسل وهو غير معقول على ان مشابهه موسى لنبينا عليهما السلام اقوى من مشابهته لعيسى لاتحادهما في امور كونهما ذوي والدين واجواز مثلك يكونون نبيا من اخوتهم من رب اخوته مثلك. هل عيسى مثل موسى؟ اول شيء موسى له اخوان ومحمد له اخوان اما المسيح فله ام فقط ولا اب له. ثانيا من اوجه المشابهه بين موسى ومحمد كونهما مامورين بالجهاد بخلاف عيسى عليه السلام. وقد اشار في هذه البشاره بقوله ويكون ان الانسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به جسمي انا اطالبه. هذه اشاره الى ان هذا النبي مامور بالجهاد جهاد من الكفر بما جاء من عند الله والانتقام منه بشيخه الكفار. كون شريعتهما مشتمله على الحدود والقصاص والتعزير وايجاب الغسل على الذنوب والحر والنفساء وايجاب الطهاره وقت العباده وهذه كلها ليست موجودة في شريعة عيسى عليه السلام على ما تقول النصارى ونظائر ذلك كثيرة. وفي هذه البشارة إشارة إلى أن إلى كون هذا النبي أميا لا يقرأ حيث قال يسمع لكلامي الذي يتكلم به جسمي وبذلك تعرف سر وصفه به بقوله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي وهي الآية التي نحن بصددها. من هذه البشرات هذه في الانجيل في الباب الرابع عشر في انجيل يوحنا هكذا المسيح عليه السلام كان يقول لتلاميذه قبل ان يرفع الى السماء قال له هذه العبارات الرائعه قال ان كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي وانا اطلب من الابي يعني هذا الاصطلاح له التلوين وانا اطلب من الابي فيعطيكم فارقليط اخر ليثبت معكم الى الابد روح الحق الذي لن يوفق العالم ان يقتله لانه ليس يراه ولا يعرفه وانتم تعرفونه لانه مقيم عندكم وهو ثابت فيكم. هذه بشاره من المسيح عليه السلام لان الله تعالى سيبعث للناس من يقوم مقامه وينوم في تبليغ رسالته وسياسه خلقه بلاها وتكون شريعته باقيه مخلده ابدا. وهل هذا الا محمد صلى الله عليه وسلم؟ والاب هنا بمعنى الرب والإله لأنه اصطلاح أهل الكتابين. وقد أشار عيسى عليه السلام بكونه روح الحق إلى أن الحق قبل مبعثه يكون كالميت لا حراك به ولا انتعاش وأنه إذا بعث هذا النبي يكون كالروح للحق يعيد الروح للحق فيرجع حينئذ قائما في الأرض ولا خفاء أنه عليه الصلاة والسلام هو الذي أحيا الله به الحق بعد عيسى عليه السلام بعد من درس ولم يبق فيه نفس. ثم قال والفارسليت روح القدس الذي يرسله الاب باسمي هو يعلمكم كل شيء وهو يذكركم كل ما قلته لكم ولا شك بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي علم كل شيء من الحقائق أو علم كل شيء من الحقائق وأوضح ما خفي من الحقائق. وذكر أمة عيسى ما نسوه من أحواله المتضمنة أنه عبد من عباد الله تعالى قربه إليه بالرسالة والصفاء، وأنه لم يدعو لسوى عبادة الله وتوحيده وتنزيله وتنزيله. قوله في اسمي أي في النبوة، ثم أبان لهم سر رسالته فيه قبل أن يأتي فقال: والآن قد قلت لكم قبل أن يكون حتى إذا كان تؤمنون. والآن قد قلت لكم قبل أن يكون حتى إذا كان تؤمنون. وفي الباب الخامس عشر من الإنجيل المذكور أيضا: فأما إذا جاء الفارسيس الذي أرسله أنا إليكم من الأبي، روح الحق الذي من الأبي يشهد وهو يشهد لأجلي، وأنتم تشهدون لأنكم معي من الابتداء. وفي الباب السادس عشر منه: لكني أقول لكم الحق، إنه خير لكم أن أنطلق، خير لكم أن أنطلق أن يرفع إلى السماء، لأني إن لم أنطلق لم يأتكم الفارسيس، فأما إن انطلقت أرسلته إليكم، فإذا جاء لك فهو يوبخ العالم على خطيئة وعلى بر وعلى حكم، أما على خطيئة فلأنهم لم يؤمنوا بي، فأما على البر فلأني منطلق إلى الأبي ولستم ترونني بعد، وأما على الحكم فإن رئيس هذا العالم قد تسليه، وإن لي كلاما كثيرا أقوله لكم ولكنكم لستم تطيقون حمله، وإذا جاء روح الحق ذاك فهو يعلمكم جميع الحق، لأنه ليس ينطق من عنده بل يتكلم بكل ما يسمع، بكل ما يسمع إن هو إلا وحي يوحى، ويخبركم بما سيأتي، وهو يمجدني لأنه يأخذ مما هو لي، ويخبركم بجميع ما هو للأبي فهو لي من أجل هذا كل، إن مما هو لي يأخذ ويخبركم. ومن أمعن النظر في هذه العبارات ورحب ما اشتملت عليه من الفحاوى والإشارات جزم بأن الفارسيس هو محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي ظهر بعد عيسى عليه السلام وشهد لعيسى بالنبوة والرسالة ومجده وبرأه مما افتراه عليه النصارى من دعوة الربوبية، ومما افتراه عليه اليهود من كونه ساحرا كذابا وعلى والدته من كونها غير طاهرة السيف مليئة الساحة. وهو الذي وفق العالم سيما اليهود على الخطايا لا سيما قضية الكفر لعيسى عليه السلام، والصعب في والدته الطاهرة البتول، وهو الأمين الصادق الذي علم جميع الحقائق، وهو الذي أبان من الأسرار ما لم تفتح تحمله قبل هذه الأسرار، وهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى صلى الله عليه وسلم. وفسر العلامة ابن قتيبة روح الحق الذي من الأبي ينبثق أي يذكر بكلام الله المنزل، واستدل بقوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا من أمرنا، والمراد به هنا القرآن الكريم، لأنه هو الذي يشهد للمسيح بالنبوة والنزاهة عما اذكري عليه، وبأنه روح الله وكلمته وصفيه ورسوله، كما شهد الحواريون الذين كانوا معه واهتدوا بهديه، ولم يثبت شهادة كتاب غير القرآن بذلك، فتعين أن يكون هو المراد، أين الكتاب الذي جاء بعد المسيح عليه السلام ينزه المسيح عن الربوبية وينزه عن السب الذي سبه إياه اليهود عنه الله وسب أمه به، أين هذا الكتاب؟ أين الكتاب الذي أفاض في شأن عيسى وفي بيان أنه كان نبيا رسولا وأفاض في مسح مريم عليها يعني السلام؟ لم تجد أي كتاب هذا القرآن سوى القرآن هذا الإنجيل سوى القرآن الكريم. ثم تأمل حول المسيح عليه السلام: إنه خير لكم أن أنطلق، لأني إن لم أنطلق لم يأتكم الفارسيس، إشارة إلى نبينا، إشارة إلى أن نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل من المسيح عليه السلام، لأنه يقول لهم إيه؟ إنه خير لكم أن أنطلق، لأنه يعني لا يبعث محمد حتى يبعث المسيح عليه السلام، فإشارة إلى أن إلى أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل من المسيح عليه السلام. أما لفظ فارسيس فهو يوناني الأصل، قيل أصله فاركليتوس، فاركليتوس الفي في هذه تسموها الفي الثقيلة تكتب أحيانا فاء فاء واضح بمعنى المعزي والمعين والوكيل أو الشافع، وقيل فاركليتوس
فيكون قريبا من معنى محمد واحد. وطبعا هناك يعني عشرات من العلماء النصارى الذين اسلموا ألفوا في هذا الموضوع، منهم واحد من أحبارهم الكبار جدا في ذلك يدعى عبد الأحد داوود، كان من كبار علماء متبحرين جدا في علومهم، ثم أسلم الله تعالى وألف كتبا اجتمع منها كتابات محمد في التوراة والإنجيل، وأيضا رد على أهل الطريق يقول عن عبد الأحد الأسوري أو السلباني، كان له فعل رفيع جدا عندهم وأسلم ويعني انتصر من التوحيد وله فرصة قيمة جدا في هذا الموضوع. أيضا كما حكينا لكم من قبل أيضا عبد الناصر بن مالك الميوصي كان أكبر علماء النصارى في القرن الهجري، وأيضا أكثر مثال هذا النص الذي سألناه عليكم الآن وهو خطة قوية معروفة. من هؤلاء أيضا أو مما يذكر في هذا المقام أن الشيخ عبد الوهاب النجار كما حكى في كتابه في قصة الأنبياء أنه تقابل مع عالم كبير جدا من علماء النصارى ومن علماء اللغة اليونانية القديمة يدعى كارلون ليرو كارلون ليرو لقي مباركا فسأله فقال ما معنى كلمة الفرح لي التي تكلم بها المسيح عليه السلام، فقال له إن الكتب والآباء يزعمون يقولون إنها بمعنى المعزي أو المعين أو الوكيل أو الشافع، فقال له إني لست أسأل يعني كتبا ولكني أسأل الدكتور كارلون ليرو الحاصل على الدكتوراه في آداب اللغة اليونانية القديمة، أنا أسأله لك التخصيص لكن أسأله لك إيه كعالم في اللغة اليونانية أخبرني الاشتقاق اللغوي عندكم كلمة الفرق ما معناها؟ قال إنه الذي في اسمه حمد كثير، قال يعني الذي واسم أربع التنظيم من حمد، قال نعم، فقال له أليس هذا هو محمد عليه السلام لأن اسمه من أسماء أحمد، فقال يا أخي أنت لا تعرف كثيرا وتأكد على هذا، فالشاهد يعني هذا الحقيقة اللغوية معروفة إذا رجع إلى اللغة معروفة هذه الحقيقة يعني كلمة فرقي هي عبارة عن أفعل تفصيل من الحمد يعني أحمد أحمد، وهذا رغم الشرع الرسول يأتي من بعد اسمه أحمد عليه الصلاة والسلام، فيعني الأمر واضح غاية الروعة، هم لما ترجموا لم يحصلوا على كلمة أحمد لكن ترجموها بإيه؟ بالمعنى لأن المسيح تكلم بها ثلاثية واضح، ثم لما ترجمت الى اليونانيه المسيح ما تكلم اليونانيه كان يتكلم في اللسان العبراني يا قومي بني اسرائيل، فلما ترجمت الى اليونانيه ترجموا معنى العلم وما تجعلها الفرق بمعنى احمد. وقد كانت هذه البشاره سبب اسلام الفاضل عبد الله بن الزهان كما بينه في كتابه صفحه الاليف بالرد على اهل الصليب، وقد كتب النصارى بعد الأناجيل المصرحة باسم محمد لكونها سدا في حروف أهوائهم كإنجيل برنابا ففيه التصريح بقوله إلى أن يجيء محمد رسول الله كما نقله في إبراهيم الحق، وإذا كان هذا حاله في تراجمهم في لقب إلههم ولقب خليفته ما علم أكن يرجى منهم صحة بقاء لفظ محمد أو أحمد، ألا إن سيف الحق أمضى وسهام الصواب أنفق فتمة من الأوصاف الصريحة والأشائر الصريحة ما يبقى معه وسط كل حاجة هذا، وفي كتبهم فجاهر كثيرة تعرض للي فيها جلة من العلماء لما أناف عن غيرهم، قال النووي لعل ما لم يصل إلينا منها أكثر وقد اقتصرنا على ما قدمنا رغما من الاختصار ولسهولة الوقوف على التقية من مثل إعلان نبوة النووي وإظهار الحق وغيرهما. وقال صاحب هذا الحق أتليك رحمة الله عليه رحمة الله إن من أسلم من علماء اليهود والنصارى في القرن الأول فهم وجود البشارات المحمدية في كتب العهدين مثل عبد الله بن سلام وابن يشعيا وبنيامين ومخيريك وكعب الأحبار وغيرهم من علماء اليهود، ومثل بحيرة والسورة الحبشي وبغافر وهو الأسقف الرومي الذي أسلم على يد يحيى الكلبي وقت الرسالة فقتلوه، والجارود والنجاشي والسود والرهبان الذين جاءوا مع جعفر بن ابي طالب، رضي الله عنه وغيره من علماء النصارى، وقد اعترف بصحة نبوته وعموم رسالته رق خلصا أبوه، وكما تكون الفطرة موجودة في كلها في أول صحيح البخاري في كتاب الوحي. و يعني رق لما جمع أبا سفيان ومجمعه وسأله عدة أسئلة، في نهاية هذه الأسئلة قال: إياكم الذي قاله حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. ويعني بين أنه كان يتمنى أن يتجسم ويتكلف لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا قومه من الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام حافوا حلفة الوحوش وثاروا قال له: أنا كنت أحسنوكم، أنا كنت أمتحن يعني إخلاصكم ووفائكم وثباتكم على دينكم، فحينئذ سجدوا له وأقروا. واضح لك هو في الحقيقة آثر الملك عن الإيمان بالرسول عليه السلام وبالحبيب، ولو أنه كان عنده فقه ووعظ وفهم لتأمل في قول النبي عليه السلام في الرسالة التي بعث فيها لحية التنبيه إليه، يقول له فيها إيه: أسلم تسلم، فوعده بالسلامة، لكنه لم يبقى لأنه عرف أن هذا رسول الله وهو يعده بأنه إذا أسلم سوف يسلم، إذا أسلم لله سوف يسلم من السوء ولم يصيب أحد في السوء قط، فما أثقها ذلك وأثر الدنيا على سعادة الآخرة. كذلك المخوفض صاحب مصر وابن سوريا وحليس بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب وغيرهم ممن حملهم الحسد على الصفاء ولم يسلموا. ولما ورد على النبي صلى الله عليه وسلم نصارى نجران وحدهم بشأن عيسى عليه السلام وحدهم دعاهم الى المجاهله بامره تعالى، يعني فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين، اذا كنتم موثقين انكم على الحق تعالوا نبتهل. فخافوا واشتقوا ونكثوا على اعقابهم خوفا من سم مغبتها، فكانوا كقوم فرعون جحدوا بها واستيقظتها انفسهم ظلما وعلويا. قوله تعالى: يامرهم بالمعروف، يحتمل ان يكون مستأنفا وان يكون مفسرا لمكتوبا، يعني مكتوبا عنده في التوراه والانجيل، يامرهم بالمعروف يعني انه يامرهم بالمعروف الى اخره. قوله تعالى: ويحل لهم الطيبات، الطيبات اعم من الطيبات في المأكل، يعني ليست فقط الطيبات في المأكل كما لان في التفسير، لكن ايضا تعم يعني طبعا في الفحوم تعم ايضا البحائر والسوائل والوصائل والحام. ومن الطيبات في حكم الشريعة كالبيع وما خلا كسبه عن سحر، وكذا الحبائب هي ما يستخدم من نحو الدم والميتة ولحم الخنزير وما أريد لغير الله به أو ما خطف في الحكم كالربا والرشوة وغيرها من المكاسب الخبيثة. في قوله تعالى: ويضع عنه فطرهم والأغلال التي كانت عليهم، إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم جاء بالتيسير والسماحة، ومعروف أن هذا الحقيقة يضع عنه الإصرار والأغلال التي كانت عليه أن هذه الشريعة الإنسان هو دين اليسر ودين السماحة، هذه حقيقة تعلم من دين الإسلام بالضرورة، وما جعل عليكم في الدين من حرج. أي نعم، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلقت الإنسان على الإنسان. واضح؟ إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، خير الدين أو أحب الدين الله الحنيفية السمحة، إن هذا الدين متين، وإن هذا الدين يسر، وغير ذلك من النصوص القاطعة، لأن هذا الدين دين اليسر والسماحة، فالتيسير من يعني القواعد الأساسية لهذه الشريعة الإسلامية، يقول عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة. وقال عليه الصلاة والسلام لأبي غيبي معاذ وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما لما بعثهما الى اليمن قال: بشرا ولا تنسرا، ويسرا ولا تعسرا، وتضارعا ولا تختلفا. وقدمنا ان الاسرى والاغلال استعاره لما كان في صلاحيهم من الاشياء السابقه، فمنها تحريم طبخ الجدي بلبن امه، ومنها نظام الاعياد التي يعيدونها لله بالسنه، ويعيد القصير ويعيد الحقاب ويعيد المظالم، وكذلك عيد كل سبت لا يعمل فيه أثنى عمل أثنى عمل، وكذلك سبت المزارع، ففي كل سنة تابعة في كل سنة تابعة تكتب للأرض لا يزرع فيها ولا يسقى الكرم، بل تترك الأراضي عقلا وغلاف الكروم مأكلا لفقراء شعبهم ووحوش البرية. ومنها أن من ضرب أباه أو أمه أو شتمهما أو تمرد عليهما وعصاهما يقتل حتى. وكان من يعمل يوم السبت يقتل، ومن كان به جن أو سابعة يرجم بالحجارة حتى يموت. ومن تزوج فتاة فادعى أنه لم يجد لها عذرة ثم تبين كذبه جميعا يقتلان، الاثنين يقتلون. وإذا أمسكت امرأة عورة رجل تقطع يدها، وإذا نطح ثور رجلا أو امرأة فمات الممسوح يرجم الثور ولا يؤكل لحمه. ومن اضطجع مع امرأة صامت يقطعان من شعابهم. ومن طلق امرأته ثم تزوجت آخر وطلقها أو مات عنها فلا يجوز لزوجها الأول أن يرجعها. وغير ذلك من الآثار التي تقدم بعضها في آخر سورة البقرة. قال الجسمي: تدل الآية على أن شريعته صلى الله عليه وسلم أكثر الشرائع، وأنه وضع عن أمته كل تفل كان في الأمم الماضية، وذلك نعمة عظيمة على هذه الأمة. وتدل على وجوب تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم ونصره للجهاد ونصرته لنصرة دينه، وكل أمر يؤدي إلى توحيد ما يصدر بذلك، لأن جميع ذلك من باب النصرة. وهذا لا يخص بعصره، فجميع ذلك لازم إلى انتظار التكريم. يعني كل مسلم مطالب أن يكون من أنصار السنة، يعني أن ينصر النبي عليه الصلاة والسلام في حياته وينصر سنته بعد وفاته. ولعل الجهاد بالبيان وإيراد الحجة ووضع الكتب فيه وحمل سبل المخالفين يزيد في كثير من الأوقات على الجهاد بالسلم، ولهذا قلنا منازل العلماء في ذلك أعظم المنازل. وقال العلامة الزقعي وهذا الحقيقة كان فيه في غاية الروعة، يقول: لما تراسلت الآية وقال المدى في أقاصيص موسى عليه السلام، ان السوره عرفنا منذ فتره كما تلاحظون انتقلت الى الكلام على قصه موسى عليه السلام ومحاوراته مع قومه واحواله. فيقول: لما تراسلت الايه وقال المدى في اقاصيص موسى عليه السلام وبيان منافذه العظام ومآثره الجسام، وكان ذلك ربما اوقع في بعض النصوص انه اعلى المرسلين منصبا واعظمهم رتبه. ساق سبحانه وتعالى هذه الايات هذا السياق على هذا الوجه الذي بين اعلاهم مراتب، اعلاهم يعني اعلى الرسل مرتبه، وازكاهم مناقب الذي خص برحمته من يؤمن به من خلقه قوه او فعلا، وجعل سبحانه ذلك في اثناء قصه بني اسرائيل اهتماما به وتعزيلا له مع ما سيذكر مما يظهر افضليته ويوضح اكمليته بقصته مع قومه في مبدأ أمره وأوصفه ومنتهى في سورة الأنفال وبراءة بأكملها. كل هذه في بيان شأن النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه. ثم قال الشافعي: لما تم ما نظمه تعالى في أثناء هذه القصص من جواهر أوصاف هذا النبي الكريم حتى على الإيمان به إيجابا له على وجه علم منه أنه رسول الله إلى كل مكلف. يعني الجهاد كان صار في شأن موسى وفي مدح موسى عليه السلام والثناء عليه، فربما يظن الرواد ان موسى هو كان اشرف الانبياء. فبين الله سبحانه وتعالى في هذه الايه الكريمه في اثناء خطاب موسى عليه السلام مع قومه: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه وفي الاخره انا ردنا اليه قال عذابي اصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء. انتقل السياق الى مدح محمد عليه السلام. حتى الذين في زمن موسى كان عليهم ان يؤمنوا بمحمد، كيف؟ لانه نزل في كتبهم اثارات جنوته فهم يؤمنون به بالقوه، يعني بالقوه يعني غير العمل لكن بالقلب فقط بالتصديق، واضح؟ فهم جميعا اهل الكتاب مطالبون بالايمان به اما بالقوه يعني بالتصديق بالاثارات التي اخبرت جنوته قبل ان يوجد في هذا الوجود عليه الصلاه والسلام وما بحثه اثبت عليه، واما بالفعل اذا كانوا يعني احياء بعد بعثته صلى الله عليه وسلم علينا الإيمان به، واضح؟ لذلك نوهت الآيات بهذا الوصف العظيم للنبي عليه الصلاة والسلام إشارة إلى دفع هذا التوهم الذي قد يتوهمه بعض الناس من أن موسى أشرف رسل الله، فبين عز وجل أن أكمل وأعظم وأشرف رسل الله هو محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: ثم لما تم ما نظمه تعالى في أثناء هذه القصص من جواهر أوصاف هذا النبي الكريم حتى على الإيمان به إيجابا له على وجه علم منه أنه رسول الله إلى كل مكلف، تقدم زمانه أو تأخر أمره سبحانه أن يصرح بما تقدم التلويح إليه. يعني الإيمان به كان واجبا على كل مكلف سواء كان في الزمن الماضي أو في الزمن الحاضر. قلنا من قبل في الزمن الماضي اليهود والنصارى مطالبون بالإيمان به كيف؟ بالقوة. كيف بالقوة؟ يعني بالتصديق بالبشارات التي جاءت بربه في التوراة وفي الإنجيل أو بالفعل بعد بعثته. فهذا تلويح، فأتى عز وجل مباشرة إلى السريع للتصريح بهذه الحقيقة وهو أنه رسول الله إلى الناس كافة عليه الصلاة والسلام. فصرح بما أخذ ميثاق الرسل عليه تحقيقا لعموم رسالته وشمول دعوته، فقال عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا أي كافة الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت كلها نعوذ بلفظ الجلالة أي الذي أرسلني هو خالق كل شيء وربك ومليكك الذي بيده الملك والإحياء والإناثة. والآية نص في عموم بعثته صلى الله عليه وسلم إلى الأحمر والأسود والعربي والعجمي. وفي الحديث أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي ولا أقولهن فخرا، بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود ونصرت بالرعب بصيرة سهل وحلت جمع غائب ولم تحل لأحد قبلي وجعل فيها الأرض مسجدا وطهورا ووقيت الدفاعة فأخرتها لأمتي فهي لمن لا يشرك بالله شيئا. رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه ما مرفوعا. ورواه أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أعطيت الليلة خمسا ما أعطيهن أحد قبلي، أما أنا فأرسلت إلى الناس كلهم عامة وكان من قبلي إنما يرسل إلى قومه، ونصرت على العدو بالرعب ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر لمنع مني رعبا فأحلت فيها الغنائم وآكلها وكان من قبلي يعظمون أكلها كانوا يحرقونها وجعل فيها الأرض مسجدا وطهورا أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت وكان من قبلي يعظمون ذلك إنما كانوا يصلون في ضياعهم وكنائسهم. والخامسة هي ما هي؟ قيل لي سل، فإن كل نبي قد سأل فأخذت مسألتي إلى يوم القيامة فهي لكم ولمن يشهد أن لا إله إلا الله. قال الحافظ ابن كثير: إسنادهما جيد قوي والحديث ثابت من معناه في الصحيحين وغيرهما. وأخرج مسلم عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده: لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا دخل النار. واضح؟ والذي نفسي بيده: لا يسمع بي رجل من هذه الأمة. طبعا هذا يعني يسمع الرجل والمرأة المكلفة يهودي ولا نصراني، والأمة هنا المقصود هي أمة الدعوة، ثم لم يؤمن بي إلا دخل النار. إلا دخل النار، فكل من فنغه أن محمدا عليه الصلاة والسلام يجب عليه وجوبا متأكدا، بل هذا أوجب من أي شيء آخر في حياته أن يتحرى ويجتهد. ولا يقال اجتهد الملاك فوصل في اجتهاده إلى أن محمدا ليس رسول الله ويكون معذورا في ذلك، لا، يجب عليه الاجتهاد أولا ويجب عليه أن يصيب الحق ثانيا. لماذا؟ لأن أدلة صدق نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يحتمل فيها أن من تحراها يخطئ، مستحيل. لماذا؟ لشدة وضوحها وظهورها، بحيث أنه يصرح بالاجتهاد في البحث عن الحق، ثم ثانيا يجب عليه أن يصل الحق. لماذا؟ لأن أدلته يعني أوضح من الشمس في راجعة النهار، لا يمكن أن يشك عاقل أبدا إذا أعمل عقله وكان مبسوطا في البحث عن الحق في أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا. وإنما يعني آفل القوم إما الحسد، يعني يكون أنه رسول عند الله ثم يعني يتكبرون عن الامتياز للمسلمين أو امتياز لشريعته عليه الصلاة والسلام وجحدوا بها وتركها أنفسهم ظلما وعلوا. وإما الإعراض الاعراض عن اتحاد المسائل يعني القضيه. واذا نحن يعني راجعنا الحديث الذي فيه القران الخط اما الكافر فيقال له ما تقول في هذا الرجل فلا يهتدي باسمه فيقال له محمد الذي فكروه يقول له محمد فيقول ها سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فهذا غايه ما عنده انه سمع الناس يقولون يعني شيئا على النبي على اساس فرد خلفهم جنب الضراء دون ان يعقل هذا الكلام ودون ان يتحرى صدق هذا الكلام بحيث انه يعني نلاحظ يعني ان هؤلاء الخوف يعني انقطعوا لخدمه الدنيا بطريقه كانها هي اله ونعبدهم بدون الله سبحانه وتعالى. ففي امور الدنيا نجد ان يعمل رساله الدكتوراة في احسن طريقه لغسيل الاطباق يعمل رساله الدكتوراة في تكوين قسم السمكه او في نشاط الغده الفلانيه او في كذا او كذا من الامور وينفق عمره وماله ووقته وجهده في تحري هذه الحقائق من الاشياء ثم يعني يعرف اسماء جميع فرق الكره ولاعبيها ومين غلب مين وفي الدوري في حضر كذا والاولمبياد الفلاني مين اللي غلب والنادي الفلاني عمل ايه واسامي السيارات وانواع السيارات وانواع الحفل وانواع الخماس وانواع الملابس وانواع الابزار والاسماء كل هذه الاشياء ولا يعرف لماذا خلقها لا يعرف ربه الذي خلقها. فهل هذا المخلوق اذا اراد ان يبحث عن الحق هل هناك ثلاثه تغيره؟ الحق موجود القران موجود ومحفوظ كما وعد الله ان نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون واضح ما يحق التحريف ولا يقوى احد ان يغير الحق من خلال القران الكريم واضح سنه النبي عليه الصلاه والسلام هل انتشرت؟ كلا بل من اراد ان يعرف هدي محمد عليه الصلاه والسلام يتبعه كما امر هنا واتبعوه لعلكم تهتدون يستطيع ان يصل اليه بغايه السهوله واضح والله اعطاه العقول لاجل التفكر في الايات التكوينيه ايات التوحيد في الاثار وفي الكتب وهم رفضوا على ايات لم يقف المسلمون على عرف مسائل لماذا؟ لانهم اوغلوا في هذه العلوم التي هي كلها تكشف اسرار الله سبحانه وتعالى لكن حولوا العلم الذي هو خادم للتوحيد الى علم جاحد علم جاحد ولا يكون الانسان متبعا للمنهج العلمي الا اذا اعرض تماما عن ذكر الله سبحانه وتعالى. لو واحد في كليه الطب او في صيدله او علوم كان في قضيه من القضايا العلميه واستدل مثلا بآية أو بحديث كده يبقى خرج عن منهج العلم، الدين ده لازم يكون على جنب يعذب ومش ممكن يسموه يكتب بسم الله الرحمن الرحيم أو يتكلم في المقدمة أو الخاتمة حاجة إلا فيها ذكر الله، لكن اللي يجعل في صلب البحث ربط بين من هذه الآيات التي يقيم يجعلها الله حجة عليك وبين التوحيد هذا يكون دخل في مجال العلم ما يدفعه من الجاحد لا يعترف به، لأن العلم لا يعترف إلا أنه هو محدود. أما الغيب فهذه مدرسة إلى علم الغيب. مع أن كل آية تطرق في توحيد الله سبحانه وتعالى، كل هذه العلوم من تأمل فيها ودرسها بعلم وبصيرة هي آيات من آيات التوحيد ونحن مطالبون بالتفكر فيها لأنها تدل على توحيد الله عز وجل وتدل على يعني صفة الله عز وجل من الخلق والقدرة والعلم وغير ذلك من صفات الكمال. ومع ذلك علم جاحد. علم جاحد لا يعني يعطلون هذا العلم عن دلالته على خالق سنريهم آياتنا في الأثر وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فالشاهد يعني أن يعني هؤلاء خاضوا في كل هذه العلوم ورجعت ولذلك الشيخ عمر الجزائري في كتابه في عقيدة المؤمن يعني يجعل من آيات أو من الدلالة على وجود الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء الكفار الذين يكفرون على هذه العلوم يكفرون بالله. يقول ان ما فيش تفسير لهذا ابدا غير ان في اقسام على قلوبهم كونهم يطلعون على هذه الايات العجيبه الزاهره التي تدل على توحيد الله سبحانه وتعالى ثم لا ينقضون للتوحيد ويسخرون هذا العلم للتوحيد هذا يدل ان في قوه هي التي حالت بينه وبين الهدايه كما قال الشاعر فيا لك من ايات حق لو اهتدى بهن مريد الحق كنا هواديا ولكن على تلك القلوب اكنه ليس وان اضغط تجيب المنادين. فما ليس التفسير الناس الذين يطلعون في الشرق والغرب من الكفار على ايات الله سبحانه وتعالى في كل العلوم بلا استثناء. واضح؟ يعني حينما تتامل من الذره اللي هي اصغر وحده الماده كما يقولون نظامها هو نفس نظام المجره. يعني الترتيب هنا هو نفس الترتيب في المجره. فمعنى ذلك ان طالع هو واحد سبحانه وتعالى. ولكن الخوف لا يعقله. فليس بس التفسير ابدا هو ان في اقسام هي بتمنع قلوبهم من ايه؟ من التدخل. القرآن الكريم يعني من يسمع القرآن الكريم من عاقل يتصور ان هذا الكلام ممكن يكون بشر؟ صحيح. الانسان العاقل الذي دور الله بصيرته لا يمكن ابدا ان يتخيل ان هذا القرآن بهذه الروعه يمكن ان يكون بشر. لكن في ناس كثير تسمع القرآن ولكن على قلوب اقفلوا كما قال تعالى فلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفلوا. هذا هو التفسير الوحيد ان دي اقفال وخف وتقع على هذه القلوب بحيث لا تعي ولا تستقى ولا تفهم. ولقد قرأنا بأن كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام بل هم أضل. واضح. فالشاهد يعني أن هذا القول يعني أعطاه الله العقول كي يشهدوا بين التوحيد فاستعملوها في كل شيء إلا الشيء الذي خلق له. انا اوصل بهذا لماذا؟ لان بعض الناس تستغرب تقول اليهود او النصارى بمجرد ان يسمع ان محمدا قد بعث وان القران قد نزل وان في دين اسمه الاسلام تكون الحجه قامت عليه؟ نعم تكون الحجه قامت عليه. لان هو اذا اراد بحث الحق هل هناك عائق سائقه؟ القران موجود. واضح. لو بذل العجز من اعصار الجهد الذي يبذله في امور الدنيا وتتبع المباريات وتتبع الاغاني وتتبع السيارات ومتاع الدنيا لا سبب الحق مكان بالله ومكان بالله. لكن هو الذي عطل هذه القوة وهذه القدرات الذي أتاه الله سبحانه وتعالى إياه. فهو مسؤول. العقل موجود، الآيات موجودة، القرآن موجود، الحجة قائمة، والحق أقرب إلى أحدهم من عمقه يعني رحلتي. فلا غرابة مع ذلك حينما نسمع قول الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع به رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا دخل النار. قوله تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي أي الذي نبئ ما يرشد الخلائق كلهم مع كونه أميا. وفي نعشه بذلك زيادة تقرير أمره وتحقيق أنه المكتوب في الكتابين الذي يؤمن بالله وكلماته أي ما أنزل عليه وعلى من تقدمه من الرسل من كتبه ووحيه واتبعوه لعلكم تهتدون. ثم قال تبارك وتعالى مباشرة بعد هذه الآية الكريمة ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. عود من جديد لأن قد يفهم من هذا القياس الذي مضى ذم قوم موسى فعادت الآية إلى مدح قوم طائفة من بني إسرائيل وهم الفرقة النجية من بني إسرائيل لأن كل أمة فيها فرقة نجية. والدليل يعني والدليل هو هذه الآية ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. من قوم موسى صحيح واضح. فكما أن هذه الأمة أيضا انتقلت إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة هي الفرقة النادية أهل السنة والجماعة. فكذلك هناك فرقة نادية حتى في قوم موسى كل نبي يكون له طائفة من أمته يكونون هم الفرقة النادية. قوله تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق أي موقنين ثابتين يهدون الناس بكلمة الحق ويدلونهم على الاستقامة ويرشدونهم. يهدون للحق العلم يعني الحق في الأمور العلمية وبه يعدلون في الأمور العملية الصبحية وبالحق يعدلون بينهم في الحكم لا يذوبون. والآية سيقة لدفع ما عسى يوهمه تخفيض كسب الرحمة والتقوى والإيمان لمتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال أسلاك قوم موسى عليه السلام. هذا يتوهم بعض الناس أن تخصيص الرحمة قد يكتبها الذين يتقون وكذا وكذا ويتبعون رسول النبي الأمي قد يكون معنى ذلك أن يفهم بعض الناس في سبيل الله فيظن أن أسلاك قوم موسى يحرمون من هذه الرحمة من كل خير. وبيان أن كلهم ليسوا كما حكيت أحوالهم من التمرد والعتو والكفر والإعناد. فالخالق قال ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقيل هم الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويأباه أنه قد مر ذكرهم فيما سلف. وهذه الآية كقوله تعالى من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وقوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. نكتفي الليلة بهذا الخط ونبدأ إن شاء الله تعالى بعد يعني أسبوعين الذي القادم إن شاء الله يكون العيد بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.